الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ثم الصلاة على رسول الهدى نبي الرحمة أبي القاسم محمد وعلى المدافع الناعمين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى عاصمة من النار، منجية من الهلاك. تقي الإنسان من أن يهين نفسه أمام عباد الله وأمام أولياء الله وأمام أنبياء الله وأمام ملائكة الله وأمام الله سبحانه وتعالى. عبد أكرمه الله بتقواه، كيف يمكن له أن يهينها بعدم تقواه؟ ثم لا بد لي حينما أريد أن أتحدث وأنا في أعتاب ذكرى وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، لا بد لي كما لا بد لكل إنسان يريد أن يتحدث عن هذه المناسبة أن يقف مضطربا، كيف يمكن له أن يقف عند أبواب فاطمة الزهراء لكي يقدم لها عزاء بوفاة أبيها رسول الله؟ كيف يمكن له أن يقف أمام جبرائيل كي يشكو له طبيعة المحنة التي ألمت بهذه الأمة نتيجة لغياب رسول الله؟ كيف يمكن له أن ينظر في عين علي بن أبي طالب، تلك العين التي كانت غارقة في الدموع، كيف يمكن له أن ينظر إلى تلك العيون السماوية لكي يحدثه ولكي يرى من خلال حديثه أي ظلم سيلحق برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ حينما نذهب إلى بوابة فاطمة، حينما نقف أمام فاطمة الزهراء، حينما نقف أمام باب فاطمة الزهراء، نريد أن نقول لا عظم الله لك الأجر. أي باب سنجد؟ وأي مدخل سنجد؟ وأي فاطمة سنجد؟ أذلك الباب الذي سيحرق بعد لحيظات من وفاة رسول الله، أم تلك الأضلع التي كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هائما بمعانقتها وهائما باحتضانها، سنجدها سالمة من دون تكسير ومن دون تحطيم؟ أم ذلك البيت الذي كانت تعرج به الملائكة وتتوافد إليه الملائكة في كل صبيحة وعشية، هل سنجد تلك الملائكة على تلك الطبيعة التي كانت تنزل على أيام رسول الله؟ أم سنجد أن الوحي قد غادر بيت الرسول وسنجد فاطمة الزهراء صلوات
الله وسلامه عليها تناجي الرسول صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام ضمن الليالي لا اجد كيف يمكن للانسان ان يستجمع قواه لكي يتحدث بكلمة عزاء لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، خاصة واننا لو رحلت بنا الذكريات تارة نقف عند باب فاطمة سنجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا ان يقف امام هذا الباب يردد السلام عليكم اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم عشت اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما الذي فعل بذلك السلام وما الذي اجيب به نداء رسول الله؟ هل وقف المتبع لرسول الله امام بيت فاطمة ليستأذنها في دخوله ام راحوا يدخلون هذا البيت احتحاما اغتصابا احراقا ايلاما؟ وسم ما شئت من هذه المصطلحات فلم تغيب بك الذكرى ولم تخونك العبارة مهما علوت بما يمكن لك ان تعبر عما جرى من ظلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في زمن الغيبة، غيبة الامام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وآله، حينما نردد مع الإمام بأبي وأمي اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، ماذا عسانا أن نمارس من أعمال، ماذا عسانا أن نمارس من أساليب لكي نلتزم بنهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مجرد البكاء لا ينفع، رغم اننا نتعجب ان فقدان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمثل محطة تذكر عند الغالبية المسلمين. يمر يوم 28 من صفر على الغالبية العظمى من المسلمين وما من عين تدمع على رسول الله الا شيعة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وآله. وهذه مفارقة عجيبة، مفارقة عظيمة، في ان تجد الناس يبكون اباهم ويبكون امهاتهم ويبكون اطفالهم ويبكون احبتهم وما من احد يجلس عند قبر رسول الله او عند ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليبكي. هذه مفارقة لابد ان تؤرخ في اذهاننا وتسجل في اذهاننا وتدون في ذاكرتنا ان العنقة مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ثمة ما يشوبها من تكدير، ثمة ما يشوبها من عدم فصائل. لماذا يكون مولد الرسول مشكلة للكثير من هؤلاء ولا يجدون في ميلاد زعمائهم وفي ميلاد القادة منهم ثمة مشكلة؟ تصدر الفتاوى تلو الفتاوى تحرم اي احتفال بذكريات الرسول، وما من فتاوى لتحرم اي احتفال من ذكريات الفسقة المجرمين. سبحان الله، اي مفارقة هذه التي يجدها الإنسان الواعي حينما يدقق وحينما يتفحص واقع هذه الأمة في طبيعة علقتها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، يجد أن الأمر في غاية العجب وفي غاية الاستغراب. ولكن ماذا نفعل إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حدثنا بما سيجري من بعده، هو الذي قال لنا بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ماذا سنفعل لو أن الرسول صلوات الله عليه وآله كما يحدث البخاري فيما يسمى بصحيحه يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله، وقد رويت لكم هذه الرواية كثيرا، يقف على الحوض غدا، والحوض هو الجنة، هو هوية الجنة، يقف على الحوض غدا ويقول بين أنا واقف فإذا رجال أعرفهم ويعرفونني، فيخرج رجل من بيني وبينهم فيقول هلموا، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، فأقول ولم؟ فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القطرة. ثم تأتي زمرة أخرى وثالثة ورابعة، ويكون الفعل هو نفس الفعل، وتكون النتيجة أن هلموا إلى النار. فيتساءل الرسول لماذا؟ فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القطرة. عندئذ يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا الآحاد القليل جدا هم الذين يصلون إلى الحوض. حينما نقول في تلك المفارقة وأمام هذه النتيجة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله، لابد من أن نتحسس أقدامنا، هل ستثبت على الصراط وهل ستتقدم إلى الحوض، أم سنكون من المشمولين بإخراج ذلك الرجل حينما يقول هلموا فيقال إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. هذه المسألة ليست مسألة عابثة، لا يمكن للإنسان أن يمر عليها مرور الكرام، لا بد أن يقف أمامها ويتفحص أقدامه، هل أن هذه الأقدام سائرة بشكل صريح إلى الصراط المستقيم، هل ستؤدي به إلى الجنة غدا؟ إذا كان الأمر بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة ولا يدخل الجنة منها إلا فرقة واحدة، إذن من الذي يطمئني بأني أنا تلك الفرقة وليس تلك؟ من الذي يخبرني ويجعلني مطمئنا بأني أنا صاحب الهدى وغيري لم يكون على الهدى؟ لا بد من رجعة إلى الوراء، بتعبير العلامة المبرور الفقيه الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب المراجعات، حينما يقول بأن الهدى لا يعرف إلا حينما يعرف الظلام، ولا سبيل لمعرفة الهدى إلا من خلال معرفة الضلال. إذن لا بد لنا من رجعة إلى الوراء. سنجد حينما نريد أن نرجع إلى الوراء، سنجد أن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يجلس باكيا بكاء السكلى، حتى لا يعبر البخاري ومسلم في صحيحيهما بأنه كان يبكي حتى يبل بدموعه الحصى، الحصى يتبلل من دموعه. نسأله يا ابن عباس ما الخبر وما الذي جرى؟ يقول لك كلما تذكرت الخميس بكيت بكاء شديدا، لأن الرزية كل الرزية فيما حصل في يوم الخميس. لا بد للمرء، هذا الرجل حبر الأمة، لا بد أن نسأله ما هي هذه الرزية كل الرزية؟ لماذا تسمي فعلا من الأفعال لأنه يمثل كل المصيبة؟ لابد أن هذا الفعل هو مفترق الطرق، الطريق الذي حسمت به مسيرة هذه الأمة باتجاه بعيد عن رسول الله. لماذا؟ لو كان الاتجاه باتجاه رسول الله لما وجدناه باكيا، ولما وجدناه يتحدث عن الرزية. ما الذي حصل يا ابن عباس؟ يقول رضوان الله تعالى عليه لأن جملة من الصحابة جلسوا في بيت رسول الله. سائله سبحان الله ما الذي أجلس هؤلاء في بيت رسول الله والرسول قد أمر بأن يخرج الجميع إلى جيش أسامة؟ ما الذي جاء بهؤلاء؟ ربما يتحدث البعض بأنهم جاءوا يطمئنون على رسول الله، ولكن الرسول حينما يأمر الواجب واجب والمستحب لا قيمة له. الاطمئنان على رسول الله، الرسول أولى به من غيره، والرسول أمر، ولكن الاطمئنان على سبيل حصوله يكون أمرا مستحبا، ولكن الأمر الواجب أن الرسول نادى في المسلمين لثلاثة أيام انفذوا جيش أسامة، انفذوا بعث أسامة، انفروا مع جيش أسامة، بنداءات متعددة وبألفاظ متعددة، فيأتيه الاعتراض من هذا والاعتراض من ذاك، لماذا جعلتني في هذا الجيش وأنا أكبر منه سنا؟ كان أسامة حدثا لا يملك من العمر إلا 17 أو 18 عاما، وأمره على جميع الصحابة فيما خلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حينما يحصل الاعتراض نعلم أن حركة غير متواثقة مع رسول الله وغير مطيع لرسول الله كانت تدب آنذاك وكانت تحصل آنذاك، وإلا لو كان القوم من الذين يلتزمون بأمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الرسول ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه تنكر، لو كانوا قد أطاعوا الرسول لما كان الرسول يخرج لأيام ثلاث وهو ينادي بهم انفذوا جيش أسامة، أو أنهم يعترضون عليه لا تؤمر علينا هذا، أو أننا لا نريد أن نخرج معه. وكان جواب الرسول قاطعا، لأنه والله ما شكواكم من تأمير أسامة إلا شكما شكواكم في تأمير أباه من قبل. أباه كان كهنا، كان رجلا طاعنا في السن، أيضا اعترضوا عليه لأنه لم يكن من قريش، والعصابة التي تريد أن تستولي كانت من قريش. اعترضوا على الأب فعاجلها بثانية، والأب تعرفون أنه كان قائد غزوة مؤتة. رضوان الله تعالى على زيد بن حارثة، اعترضوا على الأب ثم جاءوا ليعترضوا على الأبي. وطبيعة الاعتراض يحدثنا عن أن تلك الشفافية التي يعرض إليها القرآن في طبيعة التزام المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن موجودا. حينما يقول القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، القضايا التي يختلفون في ما بينهم لا يمكن لهم أن يؤمنوا إلا من خلال التزامهم بحكمه، وأكثر من ذلك حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو أن الحكم كان صادرا بحقهم ضدهم لا يجدون في قلبهم أي حرج. لماذا؟ لأن الرسول كلامه كلام الله، والذي يجد في نفسه أي حرج من تقبل كلام الله لا يمكن أن يكون مؤمنا ويسلم تسليما. إذا كانت الصورة للإيمان هي هذه الصورة فما بالك بحال المعترضين، كيف سيكونون من المؤمنين، وكيف يمكن أن تلحق بهم صفة المؤمنين؟ على أي حال، مسائل ابن عباس لماذا جلس هؤلاء؟ ترى بيض العين ويستمر ببكائه. إذن يا ابن عباس حدثنا، لقد عرفنا رسالة من عنوانها الأولي، ثم من عصى الله وعصى رسوله وجاء إلى بيت رسول الله يجلس، ما الذي يريد؟ ما الذي حصل؟ هل أنك تبكي لأن هذا هو الذي حصل، أن عصيانا لرسول الله تم؟ قال لي أن العصيان قد تم من قبل في عدة أمور. أما رأيتهم في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا يضربون؟ أما رأيتهم في مكانات متعددة لا يلتزمون بأمر رسول الله؟ العصيان قد تم من قبل، ولكن ثمة رزية أفظع وأعظم من كل ذلك. تعال يا ابن عباس اكشف ما وراءك. يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم آتوني بدوات وكتف، قلم وورقة. أمر بسيط جدا، خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتضر، والإنسان العادي لو كان محتضرا يمكن أن تلبي له أي طلب تستطيع أن تفعله له، فما بالك بطلب بصير في غاية البساطة. آتوني بدوات وكتف، ماذا تريد أن تفعل يا رسول الله؟ أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. سبحان الله، طلب في غاية البساطة وعرض في غاية العظمة، أمر جدا بسيط طلبه، لكن يقدم لك عرض، يقدم لك برنامج هو أعظم ما يمكن أن يهتم به الإنسان المؤمن. هذا لو انجمع هذا الأمر ويا حديث الحوض، لو نجمع حديث الحوض وهذا الأمر مع الآية القرآنية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذا كان الأمر، إذا جمعنا هذا الأمر شو راح نحصل على يا نتيجة؟ ما الذي يحدثنا به الرسول وما الذي يحدثنا به القرآن؟ أجلها في ذهنك وحركها في دماغك ستحصل على نتيجة مريعة. الرسول يريد أن يكتب كتابا لم يضلوا بعده أبدا، وحذرهم قال لهم إنكم سترتدون من بعدي. أنادي أصيحابي أصيحابي كما يقول البخاري في حديث آخر، أو أصحابي أصحابي كما يقول البخاري ومسلم في حديث ثالث، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك مما ارتدوا على أعقابهم الأقرى. المصيبة كل هذا يحدثك بعد أن كل الصحابة. على اي حال حسنا، ما الذي حصل؟ هذا العرض مفيد جدا وعظيم جدا. اذا كانت الامة ستفترق الى 73 فرقة ولم يبقى من هذه الفرق ما تتسع له الجنة الا فرقة واحدة، اذن من سيكتب ما سيكتب به الرسول هو الذي سنلتزم به، لأننا نريد أن ندخل الجنة، نريد أن نكون على الهدى، نريد أن نكون من أتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا يا ابن عباس، ما الذي حصل بعد ذلك وما الذي جرى؟ هل قبل قول الرسول والقرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هل قبل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينادينا ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال لا، لأن الصحابة تنازعوا فيما بينهم. على ماذا؟ لماذا يتنازعون والقول لرسول الله؟ يا أتباع سنة رسول الله لماذا يتنازع هؤلاء؟ على ماذا؟ يقول قوم يقولون قدموا له كتابا وآخرون يقولون لا تقدموا له كتابا. سبحان الله، هذا الحديث يمرون عليه مرور الكلام، هذا حديث مو بالكافي، هذا حديث البخاري، البخاري الذي يسمى أعظم الكتب وأصح الكتب من بعد كتاب الله. فلا مجال للعلم. ما الذي حصل يا ابن عباس؟ لقد قطعتنا. الصحابة يتنازعون فيما بين يدي رسول الله والقرآن يصيح بهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الصحابة يتنازعون فيما بينهم والرسول يحتضر. الصحابة يتنازعون فيما بينهم على إطاعة رسول الله أو عدم إطاعته، والرسول يحتضر والقرآن يهتف بهم لا تؤذوا رسول الله. شلون تريدون تصرف هذا الكلام؟ فلسفة التبرير وين تريد توصل؟ تقدر ترجع إلى فتح الباري في شرح صحيح البخاري حتى تشوف فلسفة التبرير العجيبة الغريبة. أو ترجع إلى الشرح النووي في شرح صحيح مسلم حتى تجد ما يندى له الجبين في فلسفة التفكير. الكل يبرر له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبرر له. إذن يا ابن عباس تعالى وأكمل لنا هذه القصة المشعة. وقع عنك خطوط الرزية قد بانت وقد لاحت. ما الذي جرى يا عباس بعد ذلك؟ يقول: فقال رجل: حسبنا كتاب الله. يا سبحان الله، من سنة رسول الله وين صارت؟ هذا ما الرسول هو اللي جاي يقول، وغير الرسول جاي يقول. ليش حسبنا كتاب الله؟ من الاول اذا نقول انه سنة رسول الله ما لنا دخل فيها، أجمع قرآن ونلتزم بالقرآن خلص. بعد ذلك قول الرسول: ولا ما آتاكم به الرسول فخذوه، ولا أطيع الله وأطيع الرسول نقبل، وما إلى ذلك. حسبنا كتاب الله. ليش؟ إن النبي بتعبير البخاري قد غلب عليه الوجع، وفي تعبير مسلم إن النبي لا يهجر. غلب عليه الوجع يعني أصيب بالحمى فبدأ يهدي. هذا الرسول اللي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد بدأ يهدي. وإن النبي لا يهجر خف. النبي قام يخرف مين يقول؟ قصة محاولة البخاري لتحسين اللفظ ما يهجر محاولة بائسة، ما قدر يسوي. غلب عليه الوجع حين نفسه ليهجر. من وين القرآن الكريم؟ لا تقول حسبنا كتاب الله وأنت مخالف إهمالا لكتاب الله. فتصايح القوم، وزوجات الرسول صلى الله عليه وآله بعضهن يقولن: ويحكم قدموا له كتابا. وكانت أم سلمة وزينب بن جحش رضوان الله تعالى عليهما. وبعضهن يقولن: لا تقدموا له كتابا. عند ذلك نطق ذلك الرجل الذي قال لي ان النبي قد غلب عليه الوجع، قال لهم: انكن كصريح ذات يوسف. سبحان الله، امهات المؤمنين كصريح ذات يوسف. من صريح ذات يوسف؟ تلك اللاتي قطعن ايديهن من خلاف. هذا من صريح ذات يوسف. امهات المؤمنين كصريح ذات يوسف. ما بالو أمرهن حينما أمرنا بإطاعة رسول الله، وطاعة رسول الله أمر قرآني. يا صاحب حسبنا كتاب الله. تبين حتى كتاب الله ما له دخل بالموضوع. إن كنا كصريح ذات يوسف. عند ذلك قال الرسول قولا عظيما: قوموا عني. يعني شنو قوموا عني؟ ابن العرب عادة يطرد اللي قاعدين بيته. سيد العرب ممكن ان يفكر انه يطرد عدوه من بيته؟ لماذا يطرد الرسول صلى الله عليه واله وسلم اصحابه وفيهم من يسمونهم بالمقربين المقربين؟ لماذا يطردهم من بيته؟ ليش يا رسول الله؟ فانه لا ينبغي عند مدين ان يتنازع القوم عنده. فغير متنازعين، متعاركين. وين عدت؟ مع من وعلى من؟ قسم يريد طاعه الرسول وقسم لا يريد طاعه. الله اكبر. من حق الإنسان المؤمن المحب لرسول الله؟ هسه اتركنا من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه،
مو من حقه أن يروح يفتش من دولة شلون جرأوا وتلفظوا بهذه الألقاب، شلون يمر الإنسان على هذا الحديث مرور الكرام. أنا أتذكر كنت أتحدث مع أحد الشخصيات المهمة في المملكة العربية السعودية وتحدثت معه بهذا الحديث، قال لي تعرف لأنني قرأت هذا الحديث عشرات المرات، ولكن صراحة كنت أسرع حتى أنتهي منه لأنه مؤلم. قلت له الألم الأكبر هو أن لا تعرف من الذي جرى على رسول الله ولا تستطيع أن تأكد لنفسك أنك متبع لرسول الله أم تستطيع. أيما يكن يبقى الحديث مأساويا حينما يكون الأمر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ولكني سأتمه إن شاء الله تعالى إن قد يرضى الله لي عمرا يوم الأحد في محاضرة المساء إن شاء الله تعالى، عسى ولعلي وفق للإسهاد فيما جرى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يجعلنا وإياكم من المحظوظين بكرامة حب الرسول صلى الله عليه وآله والإخلاص لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له